السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشدد على أن بلاده تمتلك الإرادة السياسية التي تدفع كافة الأطراف للعودة إلى الاتفاق النووي. ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه يواصلون مسيرهم على طريق المشاية باتجاه مدينة كربلاء المقدسة. واندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بمناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان على أن إيران تمتلك الإرادة السياسية التي تدفع كافة الأطراف للعودة إلى الاتفاق النووي. جاء ذلك بتصريحات لأمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اعتبر فيها الحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن حول إطلاق سراح سجناء سيساعد في الحوار حول الاتفاق النووي، مشيرا إلى مواصلة السير ضمن الأطر الدبلوماسية لرفع الحظر. وفي الشأن اللبناني، وصف أمير عبد اللهيان علاقات الإيرانية اللبنانية بالعريقة واستراتيجية، لافتا إلى مواصلة الجانب الإيراني دعم محور المقاومة لمصلحة لبنان ورفض التدخلات الخارجية المؤثرة بالقرارات السياسية لهذا البلد. وأعلن استعداد الشركات الإيرانية لتقديم المساعدة الفنية والهندسية والطبية باتجاه دعم حالة الإعمار التي يشهدها لبنان. وعلى صعيد آخر، استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله اليوم في بيروت وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان والوفد المرافق له. وأفادت العلاقات الإعلامية في حزب الله أنه جرى اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. كما استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وعلى هذا الصعيد، أكد وزير الخارجية الإيراني خلال لقاء مع نظير اللبناني عبد الله أبو حبيب أن العقوبات الأمريكية لا يمكنها أن تعيق العلاقات الاقتصادية بين إيران ولبنان، معلنا استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان. أعرب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي عن تقديره لاستضافة الحكومة والشعب العراقي للزوار الأربعين الحسيني، وقال: نحن ممتنون بصدق لحكومة وشعب العراق لأنهم يبذلون بإخلاص كل ما في وسعهم لاستضافة الزوار الأربعين الحسيني. وأوضح وحيدي أن تعاون الحكومة العراقية هذا العام كان ممتازا للغاية، مضيفا: لقد أبدى الغالبية العظمى من الزوار الإيرانيين رضاهم سواء داخل إيران أو في العراق. وفي هذا السياق، أعلن مدير عام الطرق والنقل البري في محافظة إيلام غرب إيران أنه منذ بداية شهر صفر لغاية الآن عبر نحو 1,700,000 زائر إيراني من حدود مهران زرباطية لزيارة الأربعين. يواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه مسيرهم على طريق المشاية باتجاه مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. وتنتشر المواكب الخدمية والمجهزة لتقدم للزوار على طول الطريق الخدمات المتنوعة من الطعام وشراب ومبيت حتى وصولهم إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وتعتبر أربعينية الإمام الحسين عليه السلام أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى زيارة مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهم السلام في مدينة كربلاء المقدسة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية في هذا التقرير.
يبدأ العراق غدا السبت تنفيذ مشروع الربط السككي شلامجة بصرة بحضور مسؤولي رفيعي المستوى من العراق والجمهورية الإسلامية. وأعلنت الحكومة العراقية اليوم أنه سيتم غدا وضع الحجر الأساس للبدء في أعمال تنفيذ مشروع الربط السككي شلامجة البصرة. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي أن هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، وهو من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم بشكل فعال في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق. على صعيد ثاني، تواصل الملايين المعزية بزيارة الأربعين التوافد على المدن المقدسة، فيما ودع نحو 1,000,000 زائر إيراني العراق عائدين إلى بلادهم، بينما أعلنت مصادر مسؤولة دخول أكثر من 3,000,000 زائر للعراق خلال الأيام الماضية. وشهدت المواكب والهيئات الحسينية حضور فعاليات ثقافية وسياسية متنوعة، حيث أقام الزائرون هيئة لدعم الشعب اليمني في مواجهة دول العدوان، بينما شهد مؤتمر نداء الأقصى توافد آلاف الزائرين على طريق النجف الأشرف كربلاء المقدسة. من جهة ثانية، تتواصل أعمال البنى التحتية وتقديم الخدمات الكبيرة للزائرين بالتزامن مع اقتراب موعد أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتابع وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري اليوم الجمعة آخر اللمسات والأعمال في جسر الفاضلية الحديدي والطريق الذي يربط العاصمة بغداد بمدينة سيد الشهداء عليه السلام كربلاء المقدسة. بسياق متصل، أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح تسابق الكوادر الهندسية في لواء الطفوف في سبيل بناء وتجهيز معمل لإنتاج الثلج وفق مواصفات نوعية ليدخل الخدمة في زيارة الأربعين خدمة للزائرين والمواكب الحسينية في كربلاء المقدسة. وأضاف مصلح أن المعمل أنشئ بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية، وتقدر الطاقة الإنتاجية له في اليوم الواحد 2,000 قالب ثلج يوزع مجانا على الزائرين والهيئات والمواكب الخدمية. بينما يستمر توافد الزائرين على المدن المقدسة وتستمر الأربعين بإشراقتها الإنسانية الجامعة، يقدم الشعبان الشقيقان والحكومتان في إيران والعراق الكثير من إمكاناتهما لتطوير البيئة الحاضنة للزائرين. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة الغربية، واستخدم الصهاينة قنابل الغاز لتطبيق مسيرات رافضة للوجود الصهيوني نظمها أهالي بلدات بيتا وبيت دجن وقريوت، ما أسفر عن إصابة العديد بحالة اختناق. وفيما أصيب 7 فلسطينيين جراء قمع قوات الكيان الفعالية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم في قلقيلية، قمع الاحتلال مظاهرة فلسطينية بمخيمات العودة شرق قطاع غزة تسببت بإصابة العديد من المحتجين. هذا واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب 3 آخرون خلال اقتحام قوات صهيونية بلدة عقبة في طوباس ومحاصرة مقاوم داخل أحد المنازل. أدى 10,000 من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال على أبواب البلد القديمة ومداخلها في القدس المحتلة. وقدرت قائلة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 45,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، واكتظت المساحات المسجد وباحاته بالمصلين الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والداخل المحتل. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشدد على أن بلاده تمتلك الإرادة السياسية التي تدفع كافة الأطراف للعودة إلى الاتفاق النووي. ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه يواصلون مسيرهم على طريق المشاية باتجاه مدينة كربلاء المقدسة. واندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بمناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة الغربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج العدل المنتظر عند 7:43 في ربع ساعة، تستمعون لظل الشيطان. الثامنة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 10 دقائق عند 8:15 على الهواء مباشرة. ألو طهران. قسم الأخبار في الساعة 9:00 ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9:15 اللقاء المباشر حدث وحوار. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يبدأ معكم عند 10:00 يمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11:00، وعند 11:00 تستمعون لحصاد المساء. فوق رمال الطفوف في الساعة 11:30 المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 12:00. شكرا لكم وفي أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبتدأ وإياه نعبد ونستعين ونصلي على رسول الأكرم وحجته الأعظم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقيته في العالمين القائم المنتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر مع فضيلة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قوم المقدسة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مجددا السادة المستمعين، كما نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي وهو أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. نبدأ مع سماحتكم حول عمر الدولة ومدتها بواسطة أحاديث أهل البيت والأحاديث القدسية، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث مستمر في قضية الدولة المهدوية وعمر الدولة المهدوية والمدة التي سوف تستمر بها هذه الدولة. وفي الحلقة السابقة تكلمنا عن الحديث القدسي الذي ورد بأنها سوف تبدأ من ظهور الإمام وحتى قيام الساعة وحتى يوم القيامة، كما ورد في الحديث الوارد في مختصر بصائر الدرجات والصفحة 193.
نعم.
لكن هنا لدينا أيضا ورد في كمال الدين في صفحة 254، يقول: فبعضها، الرواية تقول هكذا، أنا اقتطف منها، يقول: فبعضها تمدد مدة حكومته عليه السلام بسبع سنين، وبعضها 19 سنة وأشهرا، وبعضها 70 سنة. هذه آراء، البعض قال 7، البعض قال 19، البعض يقول 19 وأشهرا، البعض قال 70 سنة، وهكذا. الشيخ المفيد عنده رواية قال: روي أن مدة دولة الإمام القائم عليه السلام 19 سنة، لكن يقول: يطول أيامها وشهورها. هذه من عجائب، يعني الأيام في دولة الإمام المهدي سوف تكون مختلفة.
نعم،
يطول أيام، تختلف كثيرا. يقول: يطول أيامها ويطول شهورها. رواية أيضا، وهو يقول: اعتمد السيد الأصفهاني على رواية الفضل ابن شاذان أنه في عمر الدولة، وهو من أغرب الآراء، يقول: عمر دولة الإمام المهدي يقول إنه 309 سنين. لما؟ يقول: على عدد سنين أهل الكهف.
أنا
كيف؟ يقول: قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بن نجران قال عن جهاد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: قال يملك المهدي 309 سنين كما لبث أهل الكهف من كهفهم. وهذه الرواية في مختصر كفاية المهتدي صفحة 236. يقول: المسألة تتعلق بدولة الإمام كما في سني عمر أصحاب الكهف، فإذا هذه المدة التي تكون هي 309 سنين. هذا كل الذي ورد في قضية عمر الدولة المهدوية ومدة هذه الدولة. إذا نستخلص من هذا الأمر أنه آراء عدة تتحدث عن هذا الأمر بأنه دولة الإمام، منهم من قال 7، منهم من قال 9، من قال 9 أشهرا، من قال بأنه 19، منهم من قال 309، وهكذا. وطبعا المسألة تتعلق بالقدرات الإلهية وبالإمكانيات الإلهية، لكن الذي يتبين لدينا من خلال الحديث القدسي الذي بيناه أنه سابقا أن هذه الدولة من الظهور لا تنتهي إلا بقيام الساعة، وهذا أدق تفصيل في قضية دولة الإمام المهدي. نعم،
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل أول ونعود إليكم. إليكم مستمعين الأفاضل مع سماحة الشيخ سليم المولوي. الآن المحور الثاني حول الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. بعد أن بينا مسألة العمر والمدة وكيف كانت، الآن ندخل في مبحث آخر وهو مبحث مهم. طبعا هذا المبحث الاقتصادي في دولة الإمام المهدي، مسألة الاقتصاد، هذا من المباحث المهمة. ليس فقط أنه يبحث في قضية الإمام المهدي فقط، لا، وإنما مسألة الاقتصاد أنه يبحث في كل قوانين الدنيا، في كل القوانين الوضعية، في كل القوانين السماوية، في كل القوانين العرفية، حتى في قوانين البيت والأسرة والفرد والمجتمع، لأنه القضية الاقتصادية هي الأس لبناء أي دولة، أي أسرة، أي مجتمع. إذا لم يكن هنالك لديه نظام اقتصادي يسد حاجته
إدارة
وينظمه،
نعم،
فلا يمكن استمراره بأي شكل من الأشكال.
نعم.
فلذلك نحن نرى أنه هذه الأنظمة وهذه القوانين ما بين فترة وأخرى أنها تتغير، تتبدل حسب حاجة الفرد، حسب حاجة الأسرة، حسب حاجة المجتمع، حسب حاجة الدولة، حسب حاجة العالم. وها هو العالم متكالب من أجل ما نجد أنه دول مستعمرة ودول مستعمرة، دول متسلطة ودول مسلط
عليها،
دول سارقة ودول مسروقة. وهذا العالم هو كالغابة، من أجل ماذا؟ من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي على هذا الأساس. فمسائل الاقتصاد، الإسلام أصلا والنظام الاقتصادي الإسلامي بحثها بشكل دقيق، ابتداء من أن وطأت أرجل النبي الأكرم على أرض الحجاز، بدأ بتأسيس هذه الدولة وكيفية بناء نظامها الاقتصادي. لأن جلالكم تعرفون،
نعم،
أن مسألة إنشاء الدولة في مجتمع متخلف مثل دولة في الحجاز، مثل دولة في الجزيرة العربية التي في ذلك الوقت البعيدة عن حضارات الأمم، بعيدة عن التحضر، التي لدرجة لا يوجد فيها حتى حمام واحد،
لا
يوجد فيها حتى أنه الزراعة فيها تعتبر من المعيبات في العيش، أنه يعتمدون على القتل والسلب والسرقة والتعدي والقوة، ونعم حياة
الجاهلية،
نعم هكذا، أنه كل ما كان لديهم هذا، حتى وصل بهم المستوى في هذا في هذا في هذا هذه الأرض أنه يخلطون الماء بالدماء لشربها، فإنهم لا يشربون الماء إلا يخلطوها بالدم. لما؟ على اعتبار أنه شجاعتهم وقوتهم وهكذا بهذا المستوى، وأنه مثلا في مجتمع يعيش على الخرافات ويعيش على التفاهات وعلى السفاهات، وحتى في مسائل العبادات التي كانوا يطوفون حول الكعبة، البعض ربما يستغرب أنه كانوا يطوفون عراة، وهذه واحدة من المشاكل التي كانوا يعيشون فيها، حتى جاء الرسول الأعظم وحددها في حجة الوداع بالشروط التي قالها بعد ذلك في آخر حجة، بأنه يمنع هذا الأمر. طبعا هذا فيه شيطنة، أنا بحثت هذا الأمر في كثير من الأمور، لأنه قريش في المجال الاقتصادي، قريش كانت هي التي ماذا؟ هي المسيطرة على الكعبة وعلى مكة وعلى كسوتها، فكانوا يحرمون من يطوف بها ماذا؟ أنه يأتي بلباسه من بلده، فكانوا يحرمون عليه أن يطوف بلباسه الذي جاء به من بلده، بقوله أنه حرامون، لا يقبل حجك، لا يقبل طوافك إلا وأنت عريان، فيأخذون لباسه، وعندما يطوف عريان يريد أن يرجع إلى بلده ماذا يفعل؟ لابد أن يشتري قماشا وثوبا جديدا، فمن الذي يبيع عليه؟ يبيعون إليه قريش. فبهذه الطريقة أنه كانت المسألة متعلقة، حتى هذا أدق الأمور كانت تلك الشيطنة موجودة في النظام الاقتصادي في ذلك. لكن عندما جاء الرسول الأعظم وأراد أن يقنن هذا النظام الاقتصادي، طبعا أسس دولة، أين أسس الدولة؟ في المدينة، لم يؤسسها في مكة، على اعتبار أنه مكة عارضته وحاربته، لأنه لا تريد أن يسلب منها تلك المكانة، فلذلك أنه أولا جهل أهل مكة، وثانيا التحضر الموجود عند أهل المدينة، باعتبار أنه الدين المسيحي موجود والدين اليهودي موجود وهم أصحاب كتاب، وهناك التحضر أكثر من التحضر هنا، والجانب السياسي أيضا، فلذلك أسس الدولة أين؟ في المدينة، وبدأ بهذا النظام الاقتصادي.
نعم.
بعد هذه المقدمة إن شاء الله سوف نحدد قضية الاقتصاد في دولة الإمام المهدي.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وكان يتحدث قبل الفاصل حول الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمام المهدي. تفضلوا.
جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير.
فإذا
ظاهرة الوضع الاقتصادي في دولة الإمام المهدي، كثير من الروايات هي تتحدث عن مسألة الأموال وتكدس الأموال،
نعم،
بأنه الاقتصاد باعتبار أنه عصب الحياة،
نعم،
وهو طبعا يدخل في جميع الجوانب الحياة، لذلك أنه نرى هذا العالم كله كما بينا متجه بهذا الاتجاه من بدء ظهور الإنسان على وجه الأرض إلى اليوم. إذن هذا الجانب المهم من بناء الدول والأساس في مشكلة الإنسانية جميعا، إذن نبحث أنه كيف يكون الاقتصاد في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه،
عجل الله فرجه،
لأنه الإمام عليه السلام سوف يقوم على حل المشكلة الاقتصادية العالمية، باعتبار أنه يأتي في زمن تكالب هذه الدول بعضها على بعض، الدول الأوروبية، الدول الغربية، الدول الشرقية، القارات فيما بينها، وهو يأتي بهذا العصر الذي هو مليء بالمشاكل الاقتصادية،
نعم.
فحتى يؤسس هذه الدولة لابد أن يحل كل هذه المشاكل، وكما نحن نعاني الآن في زمننا الحاضر من، نعم، مشكلة الدولار المهيمن على ماذا؟ المهيمن على الساحة، باعتبار أنه ماذا؟ هو العملة الوحيدة التي
موجودة
يتعامل بها في صندوق النقد الدولي أو ما يتعامل بها في المعاملات في التجارات. وبالتالي الآن وبفضل الله إن شاء الله سبحانه وتعالى بدأ يضمحل، وإن شاء الله
سوف ينتهي
هذا وينتهي ويبدأ نظام جديد. فعلى هذا الأساس أنه دولة الإمام المهدي أيضا تنحو نفس الاتجاه، لابد من إسقاط هذه النظم السابقة والإيتاء بنظام جديد اقتصادي. وطبعا الاقتصاد الرباني والنظام الرباني الذي أنه في دولة الإمام يكون على أعلى مستويات باعتبار السنن الإلهية التي وضعته، فلا يكون اقتصادا مبعثا اقتصادا غير مبني وغير مسؤولا على أسس سليمة. نعم. فإذا لابد من حل هذه المشكلة الاقتصادية العالمية بحيث أنه يعيد بناءها من جذورها، معتمدا في ذلك على ماذا؟ معتمدا في ذلك على الدين، لا لأن المشكلة الاقتصادية ما لم ترتبط بالدين، بل هي ارتباطها جدا وثيق بالدين. لأنه الدين هو عصب الحياة وهو أساس الحياة. فإذا كل الروايات الواردة لدينا سوف نبينها إن شاء الله على أنه كيف يقوم الإمام المهدي ببناء دولة اقتصادية متطورة.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تحدثتم، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم.
يا أبو صالح كنا محتاجين للدعاء منا، بالله لو نظرة ما ندري انت بالنجف رايح تحيي هالليلة يا أم علي وقبرة. لو انك في كربلا وتقرا جوش لو قلبك يستعر جنبك الى الكعبة واقف بروحك لو الى مرقد فاطمة الزهراء. يا أبو صالح كلنا محتاجين للدعاء منك والله لو نظرة.
نعود مجددا أعزائي المستمعين ونرحب مجددا بسماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث حول الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمام المهدي، والآن سوف يتحدث حول الروايات والنظام الاقتصادي. تفضلوا.
أحسنتم جزاكم الله خير، وفقنا وإياكم لكل خير سادتي وأحبتي.
الله يحفظكم.
نحن بينا أنه لابد أنه أن يكون هنالك نظاما اقتصاديا متطورا ومرتبط اعتمادا وأساسا ومن الجذور بالدين، باعتبار أنه الدين هو عصب الحياة.
نعم.
وبما أنه النظام الاقتصادي الرباني هو الذي وضعه، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة،
نعم،
وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، ما من حادثة ما من أمر ما من واقعة إلا ولها حكم في القرآن، فالرسول الأعظم بيّن هذا أصلا. والإمام المهدي باعتبار هو المتمم في آخر الأوصياء بأنه لبناء دولة الإمام المهدي، فلدينا روايات تؤيد كل ما قلناه عن دولة الإمام الاقتصادية، بأنه روايات تبين أن هنالك كنوز، ومن أصحاب هذه الكنوز تؤخذ هذه الأموال التي سوف تنفق في سبيل الله. فهذه الأموال التي بالنتيجة يكون مرجعها إلى أصحابها ويجعل كل شيء في محله، وكل شيء ليس في محله يضعه في محله. على هذا الأساس أنه الإمام المهدي سوف يجعل نظامه الاقتصادي كل شيء في محله. فالأموال التي تجبى والأموال التي تجمع والأموال التي تؤخذ من أصحابها بأنه أين تضع الأموال، من أين تؤخذ، إلى من، في أي موضع، في وهكذا.
نعم.
على أساس ماذا؟ على أساس أنه سوف تكون هنالك حسب الروايات تكديس من الأموال، كيف يتصرف فيها؟ الروايات التي والآيات التي بينت لدينا في هذا. فلو جئنا إلى القرآن مثلا، عندما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا الإيمان والتقوى لله هو له مدخلية في مسألة الحالة الاقتصادية العالمية. إذن للإمام سوف يكون من أولياته، أولوياته، الاعتماد على ماذا؟ اعتماده على الدين في الجانب الاقتصادي لهذه الدولة المهدوية.
نعم.
فالرواية الأولى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وهي عن سعيد الخدري قال: قال يخرج في آخر أمتي.
نعم.
يخرج في آخر أمتي المهدي عليه السلام يسقيه الله الغيث. والغيث يعني المطر.
مطر. نعم.
أي بمعنى الخير الكثير.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى هو متكفل بإنزال هذه البركات من السماء عند ظهور الإمام المهدي في آخر أمتي. الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض بنانها حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدمها إلا على نبات. إذن الأرض في زمن الإمام لا توجد أرض بوار، لا يوجد صحراء، لا يوجد، وإنما كلها ممتلئة ماذا؟ بالخيرات، كأنها بستان، كأنها مزرعة. فأمير المؤمنين دقيق في كلامه، يقول أنه لماذا هو يخص المرأة؟ باعتبار المرأة أن ماذا؟ أنه عندما تتنقل بهدوء من مكان إلى آخر، والهوين الهوين، ليس مثل مثلا القوافل والرحال والرجال والحرب والنعم، وإنما بهدوئها. فعندما تضع قدمها لابد أن تضعها ماذا؟ على أرض، لكن لا توجد مكان للأرض حتى تضع قدمها، وإنما مضطرة أن تضع قدمها على نبات، لأن الخيرات وفيرة والأرض كلها مملوءة بالبركات.
أحسنتم فضيلة الشيخ، أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، نعود إليكم مجددا. سماحة الشيخ سليم المولوي، قبل الفاصل تحدث حول الروايات والآيات التي بيّنت لنا أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكمل البحث. تفضلوا.
أحسنت. الرواية التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: يخرج المهدي عليه السلام في أمتي، يبعثه الله عيانا للناس. الغيب انتهت، فالآن ليس غائب، الناس ينظرون إليه، الناس يعرفونه، هذا هو الإمام المهدي عيانا، الكل ينظر إليه ويعرفه عيانا بأبصارهم، عيانا للناس. يقول: تنتعم الأمة عندما يخرج، الأنعام تزيد، الأمة تكثر خيراتها، تعيش في نعمة. تنتعم أي بمعنى من كثرة النعم، تنتعم الأمة وتعيش، وتخرج الأرض نباتها يعني خيراتها. فإذا فقط أن يخرج الأرض تخرج كل ما لديها من الخيرات، لما؟ تمهيدا له ولظهوره، مساعدة لما هو يحتاجه.
نعم.
رواية أيضا وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال:
السلام.
تنعم أمتي فيه، في الإمام.
نعم.
تنعم أمتي فيه نعمة لم ينعموا مثلها أصلا، لا في دولة سليمان ولا دولة الرسول الأعظم ولا دولة الممهدون، وإنما نعمة لم ينعموا مثلها. يرسل الله السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الأرض، الأرض لم تحفظ شيئا، لا 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 لا، الأرض ولا تدخر الأرض بشيء من النبات والمال، يكون كدوس كنوز هكذا، وإنما الأرض ماذا تخرجه هكذا، الذهب يخرج، الفضة تخرج، القصدير يخرج، الزمرد يخرج، النفط يخرج، الغاز يخرج، كله، والأرض ماذا مطيعة لصاحب الأرض.
يعني بيصير الإنسان عنده اكتفاء ذاتي،
وأي اكتفاء سوف نرى من الروايات، أي اكتفاء، اكتفاء لم يخطر على قلبه، لم يخطر على قلبه.
نعم. أحسنتم.
فإذا كدوس سوف تكون الأموال. نعم. عندما يظهر الإمام.
أحسنتم.
رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يخرج في آخر الزمان خليفة.
نعم.
لكن لم يحدد الصفة التي يخرج بها. يقول: يعطي المال بغير عدد، لا أنه يقول له خذ واحد اثنين ثلاث أربعة، لا 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 لا، يحسه حسن هكذا، خذ ماذا تريد أنت، يعني يملأه ملأ هكذا. نعم. ليس بالعدد.
شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام حول موضوع الإمام المهدي، والحلقة كانت حول الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمام المهدي، وأيضا بيّنتم لنا أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين الأفاضل. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة، انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مختلف مسارات وتوجهات السياسة السلطوية الأمريكية في المنطقة والعالم. ونناقش في حلقة هذا الأسبوع مخططا أمريكيا يهدف إلى عسكرة المنطقة وتصعيد حدة التوتر فيها، سعيا وراء أهداف غير مشروعة للتغطية على إخفاقات واشنطن وفشل سياساتها في المنطقة. فقد أعلن ساسة البيت الأبيض وراء تطبيل وتهليل وحملات واسعة إعلامية وسياسية وحرب نفسية عن نية الولايات المتحدة تعزيز تحشيداتها العسكرية في هذه المنطقة بذريعة حماية السفن والناقلات النفطية والتجارية العابرة من مضيق هرمز الاستراتيجي عند بوابة الخليج الفارسي من أي تعرض إيراني لها. عنوان الحلقة: عسكرة المنطقة، خطة واشنطن للتغطية على هزائمها. أهلا بكم من جديد. أعلنت الوسائل الإعلامية الغربية والصهيونية عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتحشيد عسكري في منطقة الخليج الفارسي بإرسالها 3000 جندي مع عدة بوارج حربية وحاملة طائرات، بعد اعتزامها نشر جنود مسلحين لها على متن سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. إن التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي يهدف بنظر بعض المراقبين إما للاستعداد لحرب، وإما لإظهار الهيبة من أجل ممارسة الضغوط النفسية، وإما أنه عمل تدريبي واستعدادات لجنودها، وهذا ربما هو مستبعد باعتبار أن الولايات المتحدة في الوقت الراهن ليست بحاجة إلى تدريب جندها على عملية انتشار واسع في منطقة غرب آسيا أو ما تسمى بالشرق الأوسط. ولذا يبقى أمران: الأول الإعداد لحرب، والثاني إظهار القوة لممارسة الضغوط. أعزائنا الكرام، حول الأهداف التي تسعى وراءها الولايات المتحدة إلى نشر تعزيزات جديدة في مياه المنطقة، نستمع معا إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ وسيم الشرعوي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن.
مستمعينا الكرام، تحياتي لكم وتحياتي لضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي وسيم الشرعوي من اليمن. أستاذ وسيم، كيف تقرأ الأهداف الاستراتيجية للتعزيزات الأمريكية في الخليج الفارسي؟
الأهداف الاستراتيجية لتعزيزاتها الأمريكية في الخليج الفارسي اليوم باتت أكثر وضوح، بأن من ضمن الأهداف أمريكا في ظل خسارتها المتتابعة لهيمنتها في المنطقة العربية والخليج الفارسي تحاول مؤخرا استعادة تلك الهيمنة وتلك أيضا الظاهرة التي كانت عليها أمريكا في ظل خسارتها لتلك المكانة. من ضمن الأهداف أيضا تأتي هنالك الخطوات المتراجعة للجانب الأمريكي بشكل مباشر. أمريكا فقدت الكثير والكثير، فقدت السيطرة على المنطقة العربية وفقدت السيطرة على الكثير من الدول العربية بعد أن فشلت في أوكرانيا بالتحديد، وخسرت أيضا خسارة كبيرة من خلال خسارتها لأسلحتها وعدم نجاح تلك الأسلحة في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وأيضا روسيا. ومن المعروف للعالم والدول العالمية بشكل كامل في هذا العالم الفسيح بأن أمريكا هي من دفعت بالأوكرانية لخوض المعركة. أيضا في ظل التوسع الروسي في المنطقة العالمية وفي الرقعة على هذه الكرة المستديرة، روسيا تحاول أن تمد علاقتها ما بين تركيا وما بين أيضا إيران وما بين المنطقة العربية، وتحاول مغازلة الكثير من الدول الغنية بالنفط لعملية خنق أوروبا بالتحديد وأيضا للتخلص من الجانب الأوكراني. رأى الأمريكي هذه التحركات من قبل الجانب الروسي ويحاول اليوم من خلال تعزيز القوات الأمريكية في الخليج وإرسال بارجاتها قطع تلك المخططات الروسية.
مستمعينا الكرام، السؤال الذي يطرح الآن هو: هل أمريكا بالفعل قادرة على الذهاب إلى الحرب؟ لا نعتقد أن الإجابة صعبة، وهي ما تظهره الوقائع، حيث فشلت أمريكا في استراتيجية القوة الصلبة وأقفلت الباب على حروب خسرتها في النتائج وربحتها في الميدان، ولكن انقلبت عليها ويلا ووبالا، كما هو الحال لمشهد انسحابها من أفغانستان، وهو ما يعتبر نموذجا لخيباتها. ولذلك يستبعد أن تكون أمريكا بحاجة لحرب في هذه المنطقة، خاصة وأن الساحتين الأوكرانية والشرق الأقصى التي تشتبك معهما أمريكا موازين القوى ليست في صالحها، ولم تحقق حتى الآن ما تريد. لهذا يبقى عنصر ممارسة الضغوط، وهذا هو الأساس وراء عملية التحشيد، خاصة وأن أمريكا هالها ما أقدمت عليه السعودية في صلح بكين والتقارب مع إيران وما جرى في مؤتمر القمة العربية والذي أقلقها. لذلك تريد ممارسة الضغوط على السعودية كي تتراجع عن صلح بكين. أعزائنا الأفاضل، حول أسباب اختيار واشنطن هذا التوقيت لتوتير الوضع في المنطقة، نذهب إلى الحوار.
طيب أستاذ وسيم، برأيكم لماذا اختارت أمريكا هذا التوقيت لتوتير الوضع في المنطقة؟ هل هي خطوة استعراضية ضاغطة على إيران وحلفائها؟
اختارت أمريكا بالتحديد هذا التوقيت وفي ظل هذا الوضع أيضا توتير الوضع في المنطقة، لأن هناك أسباب ومسببات كثيرة ومختلفة تجعل من الجانب الأمريكي في هذا التوقيت يتحرك. كما قلنا سابقا، التغيرات العالمية وأيضا التوسع الروسي في العالم، وأيضا وصول مراحله السابقة ووصول الجانب الروسي إلى المنطقة العالمية وعملية انتصاره وتقدمه في أوكرانيا، جعلت من الجانب الأمريكي في هذا التوقيت بالتحديد يحاول أن يظهر بأنه ما زال متواجد في هذه المنطقة، وأيضا في محاولة من الجانب الأمريكي للعملية الاستعراض على إيران وعملية الضغط على إيران وعملية محاصرة إيران، وأيضا عملية إخافة الدول الخليجية بأن أمريكا ما زالت متواجدة، بأن أمريكا ما زالت قوية، لتمنع عملية اللقاء الخليجي أيضا الخليجية مع الجانب الإيراني، كما رأينا مؤخرا من فتح القنصليات ما بين السعودية وإيران.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم مستمعين الكرام لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة: عسكرة المنطقة، خطة واشنطن للتغطية على هزائمها. أعزائنا الكرام، من دون شك هناك أكثر من رسالة واضحة وراء التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي. الرسالة الأولى هي التطورات التي حصلت على المستوى السعودي بعد إعادة نظرها في العلاقة مع سوريا وإعادة فتح سفارة السعودية في إيران وموقفها في لبنان وتطورات اليمن. إن أمريكا تلقفت التحركات السعودية كي تمارس من خلال تحشيدها سياسة العصا والجزرة، مؤكدا أن ما يحصل الآن يمكن ربطه مع الانتخابات الأمريكية، فبايدن بحاجة إلى إنجازات ويريد أن يحضر أوراقا لتقديمها في الفترة الثانية من ولايته. إن التحشيد سوف يترافق مع تحشيدات أخرى ربما في مناطق أخرى، وربما القيام ببعض العمليات التي دائما ما يقوم بها الأمريكي في اللحظة الأخيرة، كعملية اغتيال أو اصطياد قائد لتنظيم القاعدة أو عملية أمنية عسكرية. مرة أخرى أيها الأفاضل، نذهب إلى الحوار لمناقشة التحشيدات الأمريكية في المنطقة التي تأتي في سياق استعادة هيمنتها المتراجعة في أزمات المنطقة.
نعم أستاذ وسيم، ألا تعتقد أن التحشيدات الأمريكية في المنطقة تأتي في سياق استعادة هيمنتها المتراجعة في أزمات المنطقة؟
نعم، التحشيدات الأمريكية في المنطقة وأيضا في البحر الأحمر وأيضا قبالة السواحل اليمنية من خلال إرسال أساطيلها العسكرية تأتي في سياق استعادة الجانب الأمريكي لهيمنته المتراجعة في أزمات المنطقة. نعم، وفي ظل عملية التقارب الخليجي الإيراني وفي ظل أيضا عملية انحصار التحالف السعودي الإماراتي في حربه على اليمن، خسارة الجانب الأمريكي اقتصادية، خسارة الجانب الأمريكي السياسية، وخسارة الجانب الأمريكي للصورة النمطية التي حاول أن يرسمها على مدى عقود من الزمن بأن أمريكا هي من تحكم العالم، أيضا محاولة لإيقاف التمدد الروسي، وأيضا محاولة لعملية استمرار وتعزيز تواجد قواتها الأمريكية المتواجدة في الداخل السوري التي من خلالها أمريكا تقوم بمص ونهب الثروات في الداخل الروسي، أيضا نمو الجانب التركي وعلاقته الوطيدة مع الجانب الإيراني، محاولة أمريكا أن تعيد تلك الصورة الذهنية للعالم بأنها ما زالت متواجدة وبأنها تستطيع أن تحكم العالم وأنها ترسل أساطيلها العسكرية ما بين المنطقة العربية وأيضا في القارتين ما بين القارة الأسيوية والقارة الأفريقية، وأنها تهيمن ما زالت على القارة الأوروبية وتستطيع أن تسيطر على القارة الأمريكية، وبأنها هي من تمتد ما بين الشرق والغرب والجنوب والشمال لتعيد تلك الصورة الذهنية للعالم، لتعيد أيضا محاولاتها وتعزز قواتها المتواجدة في المنطقة العربية وفي المنطقة الخليجية وفي أيضا الدائرة في ما بين القارتين الأسيوية والأفريقية، تعزز قواتها العسكرية بعد أن خسرت هيبتها أمريكا، تقوم بعمليات الخوف الذريع من أن يتم الهجوم على قواتها المتواجدة وقواعدها العسكرية في المنطقة العربية أو في القارة الأسيوية أو حتى في القارة الأفريقية بعد خسارتها لهيبتها ما بين الدول العالمية.
نعم، كان معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وسيم الشرعبي من اليمن، شاكرين حضوركم معنا أستاذ.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الكرام، أما في الموضوع الإيراني والمزاعم الأمريكية بأن إيران تهدد الملاحة البحرية، فإنه قد تقدم الولايات المتحدة على مغامرة جديدة وغير مدروسة في منطقة الخليج الفارسي بهدف فرض بعض الحصار البحري واعتراض الناقلات النفطية والتجارية الإيرانية، وربما القيام ببعض التحركات العسكرية الاستفزازية وأعمال قرصنة. في ظل هذا التحشيد بحرا، لم يعد الأمر يحتاج لأي تفسير أو توضيح بشأن النوايا الأمريكية في المنطقة، والتي تقوم على إدامة التوترات وانعدام الأمن خدمة لمصالح واشنطن المبنية على استعداء إيران وتحريض ضدها، وهو ما أكدته طهران عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني، الذي أكد أن الخطوة الأمريكية تساهم في انعدام الأمن بالمنطقة. حرس الثورة الإسلامية بدوره أكد جهوزية طهران للرد على أي تحركات أمريكية تصعيدية في منطقة الخليج الفارسي، مضيفا أن أي عمل تقوم به واشنطن لاحتجاز السفن الإيرانية سيقابل بالمثل، خاصة وأن إيران تمتلك القدرة العسكرية والقرار المطلوب للرد في أي مكان وبأي شكل. حرس الثورة شدد على أن دول المنطقة هي المنوطة بحفظ أمنها وضمان الاستقرار فيها. هذا الموقف نابع من اقتناع إيراني بأن تحركات واشنطن في المنطقة تمتد إلى ملفات أخرى تستهدف أولا وآخرا طهران، وتعمل على تحشيد الدول في المنطقة ضدها، إضافة إلى إقحام الكيان الإسرائيلي في هذه اللعبة القديمة الجديدة، ما يستدعي جهوزية إيرانية في البحر وفي البر والجو أيضا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
عقيدة ما تحيد في البلوى